السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مشاعر قرآنية ومع شعور آخر وقضية قلبية أخرى من القضايا التي ذكرها القرآن في مسائل القلب. والنهاردة هيبقى معانا شعور سلبي. يعني احنا امبارح اتكلمنا عن شعور إيجابي وشعور محبب وهو شعور الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل، بعد ما اتكلمنا قبله برضو عن شعور الخوف. نحاول نتوازن بين المشاعر اللي ممكن يعني تكون موجودة او انها تكون مذمومة او انها تكون محبوبة. فالنهاردة هنتكلم عن شعور الكبر. شعور الكبر مهم جدا وله مقام كبير في القرآن وذكر كثير في القرآن وتحذير من هذا الشعور ومن هذه الأحاسيس السيئة جدا التي تعتري القلب. بل إن الكبر في الحقيقة هو أول معصية علمناها، أول ما عصي به الله سبحانه وتعالى فيما نعلم. ممكن يكون أشياء لا نعلمها، لكن فيما نعلم في هذه المخلوقات التي أخبرنا الله عز وجل عنها كانت معصية الكبر، معصية إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمعصية إبليس وهنتكلم عنها لما نتكلم عن نماذج الكبر هي أول معصية فيما نعلم. فقضية خطيرة جدا مسألة الكبر، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ذم الكبر أكبر من أن نحصيها في لقاء سريع. لكن مهم أن احنا نلتمس هذا الشعور في أنفسنا ونشوف هو موجود ولا لا، لأنه لو موجود مسألة في منتهى الخطورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالمسألة دي يعني محتاجة وقفة. يعني هل أنا ممكن يكون تسرب لقلبي شعور الكبر وشعور العجب والعلو؟ رب العالمين يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الفساد معروف، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش الآخرة، يقصد هنا الجنة للمفسدين أو الفاسدين، لكن يزيد هنا أيضا: لا يريدون علوا، لا يريدون الاستعلاء على الناس. وربنا لما اتكلم عن نماذج كثيرة من هؤلاء اتكلم عن قضية العلو دي. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. ففكرة إنه في البداية علا في الأرض، وربنا سبحانه وتعالى نهى هذه الأمة كثيرا عن هذا الأمر وعن كل ظواهر الكبر اللي بتنتج عن هذه المشاعر القلبية. شوف قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وصايا لقمان لابنه: ولا تصعر خدك. شوف المشهد كده، واحد رافع راسه لفوق كده ورافع خده لفوق وشايف ان هو افضل من غيره احسن من غيره. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. دي وصايا سيدنا لقمان لابنه. وربنا سبحانه وتعالى برضه لما اتكلم عن قارون قال: إن قارون كان من قوم موسى فباغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. عنده أسباب تخليه يعني يظن أنه أفضل من غيره. فهنا بقى قومه بدأوا ينصحوه، أو المؤمنون من قومه: إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هنا الفرح في مقام الكبر. يعني مقصد هنا بكلمة الفرح، لأن الفرح له أكتر من معنى في القرآن، له معاني محمودة ومحبوبة زي قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لكن هنا في هذا السياق، في سياق الكلام عن قارون: إذ قال له قومه: لا تفرح. فحصل إيه لما خرج على قومه في زينته؟ شوف مشهد الاختيال، مشهد الفخر، مشهد العلو. وبعدين قال إيه لما رد عليهم قبلها؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. حس بنفسه، شاف نفسه، نظر إلى نفسه. فالكلام عن الكبر كنماذج في القرآن كثير جدا، ومقابله اللي هنتكلم عنه بكرة بقى الشعور المقابل، شعور التواضع والهون. يمشون على الأرض هونا، المشهد القرآني الجميل في سورة الفرقان وهو بيتكلم عن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. بس النهاردة نبدأ بالكبر، يعني كلام عن الكبر ونقيده بكرة. وهنشوف نموذج التواضع الأعظم وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي يعني أكبر نموذج للتواضع. لكن خلينا النهاردة نتكلم عن الكبر الأول وخطورة الكبر في القرآن. يعني يكفي بخطورة الكبر قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سورة الأعراف النهاردة سأصرف عن آياتي، إنك تصرف عن آيات الله عز وجل، إنك لا تقترب من كلام الله سبحانه وتعالى، إنك لا تفقه ولا تفهم ولا تتدبر كلام الله عز وجل، ده من أعظم عقوبات الكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، إنه يصرفوا ويطبع على قلوبهم زي في سورة الغافر، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يا ربنا سبحانه وتعالى يطبع على قلبه عياذا بالله. خلاص فاكرين لما كنا في مقدمة هذه السلسلة وكلمنا عن القلوب وخطورة المشاعر، نقيد كل هذا أن يطبع على القلب، ألا يشعر بمشاعر إيجابية في قلبه، لا يشعر بمشاعر المحبة لله سبحانه وتعالى والخشوع والإخبات والخشية والإنابة وكل الحاجات الجميلة دي، خلاص لا، ده قلبه مطبوع عليه. ليه؟ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الحقيقة القلب السليم لازم يبغض خطيئة الكبر. يعني أنا يعني أحيانا بتصور إن بعد الكفر بالله والشرك تأتي خطيئة الكبر دي لها، وأهل الكبر الذين تقطر حروفهم ومواقفهم بالعلو وتنضح نظراتهم واختياراتهم بالغرور والشعور بالفضل، الناس دي يعني حتى برضو من ضمن عاجل عقوبات الله عز وجل لهم أنهم يكرهوا. يعني الشخص المتكبر ده تحس كده ان لسان حاله يعني يا ايها الناس ان الله قد اكرمكم بوجودنا بينكم وامتن عليكم باعظم نعمه اننا ولدنا او ان انتم ولدتم في عصر يتشرف ان احنا عايشين فيه. يكاد يكون هناك القوم يعني ينقصهم بس ان هم يصرحوا ان هم يعني المفروض تعبدونا يا جماعه من دون الله، يعني احنا حاجه عاليه قوي. للاسف هو مش حاسين ان الامر ده بيزيد من بغض الناس لهم. اي انسان فطرته سليمه ما يحبش الشخص المتكبر، ما يحبش يعني الواحد اصلا ساعات بيستغرب هم طايقين نفسهم ازاي اساسا. يعني هو يعني شخص بهذا الكبر وبهذا العلو وبهذا الغرور، يعني للاسف مش مدركين ان هم اصلا غير ان هم بغض الناس ليهم، هم يتبغضون الى ربهم باول خطيئه عصي بها فيما نعلم، زي ما قلت لكم خطيئه ابليس. ربنا سبحانه وتعالى يقول له واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر. اللفظ اهو الاباء وسبب الاستكبار، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما هو ربنا قال له كده، قال له كلمة فيها الرد بتاع إبليس كان بيبين حقيقة هو ليه ما سجدش. قال أنا خير منه، أنا أحسن منه، أنا كبر شايف نفسه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هي دي أنا خير، رؤية النفس، الشعور بالخيرية والأفضلية، الإحساس بالغرور إنه شايف إنه أفضل من غيره، إنه أعلى من غيره، أنا خير منه. في اللحظة دي لما بيبدأ رحلة العلو دي تبدأ أنت تعرف أن شرعيا رحلة الهبوط والصغار، لذلك ربنا قال له بعدها قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الجنة ما فيهاش مكان لهذه المشاعر، مشاعر الكبر دي مش موجودة، ما ينفعش تبقى موجودة في الجنة. عشان كده ربنا قال فاهبط منها من السماء من مقام الذي كان فيه من الملأ الأعلى، قال له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، ده مقام عبودية، مقام تواضع لله عز وجل. فقال له ما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. دي القاعدة، لا يوجد مكان هناك للمتكبرين، الجنة دار المتواضعين الهينين. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الواحد والله مستغرب المتكبر ده بيهنأ له بال إزاي وهو بيسمع الحديث ده، مثقال ذرة من كبر، مش قلبه بيمتلئ بالكبر، مش كل كلامه وكل أحواله شوفوني يا جماعة وشوفوا عظمتي وشوفوا جمالي وشوفوا علمي وشوفوا كل ما عندي، لا ده ذرة بس، ذرة من الكبر كافية لأن تخرج إنسان من الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الكبر ومن أهله. فشعور خطير جدا لو تسرب إلى قلب الإنسان، تخيل ده الذرة، طب ما بالك بما هو أثقل من الذرة، ما بالك بمن يدمن الكبر ويستعذب العلو. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حديث تاني ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه، حديث صحيح. فالنبي بيقول له أقول لكم مين اللي يحرم على النار والنار تحرم عليه، قال النبي بيجاوب على كل هين لين قريب سهل. تقرير آخر للحقيقة، النار ليست للهين اللين القريب السهل، والجنة ليست، هتيجي بقى نشوف دلوقتي ايه المقابل اللي ممكن يكون في حد في قلبه كبر ولا يشعر. ممكن هنقول دلوقتي هنتكلم عن النقطة دي طبعا. لكن وفي علامات للكبر الواحد يقدر يتلمسها. وجزاكم خيرا مثل شيخ عبد، ربنا يحفظك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الجنة لا يدخل الجنة من كان فيكم مثقال ذرة من كبر قلناها، ويحرم على النار وتحرم عليه النار كل هين لين قريب سهل، كل هين لين. ولذلك لما ربنا اتكلم عن عباد الرحمن اللي قلنا عليهم ونتكلم بكرة بالتفصيل بقى بإذن الله إن أحيانا الله وقدر لنا اللقاء والبقاء، نتكلم عن عباد الرحمن والصفة الأولى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في الآخر ربنا بيقول عنهم إيه؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ليه؟ لأنهم يمشون على الأرض هونا، من ضمن صفاتهم المهمة جدا هينين، هين لين قريب سهل. احفظوا الكلمة دي، مشاعر مهمة هنتكلم عنها بكرة برضو، شعور التواضع والهون، يمشون على الأرض هونا. في نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ نفس السؤال بقى، سؤال برضو يطلب انتباههم ثم تكون الإجابة: كل عتل جواظ مستكبر. عتل جواظ اللي هو خليظ متفحش، له الفاظ بذيئه قسوه طريقه غليظه في الكلام، في ناس للاسف بتستمرئ برضو هذا الكلام. الصوت مش واضح ولا ايه؟ في مشكله في الصوت يا جماعه؟ في حد مش سامع الصوت؟ الحاجه امال بتقول مفيش صوت، لو مفيش صوت يا ريت ما تبلغوني بدل ما انا عمال اتكلم وما يكونش في صوت. طيب، يبقى اذا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: الا اخبركم باهل النار، ألا أخبركم بأهل النار؟ فقالوا كل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عتل جواظ مستكبر. العتل الجواظ قلنا الغليظ المتفحش والمستكبر، معروف دي صفات أهل جهنم عياذا بالله، صفات أهل جهنم. هو النبي بيقول عتل جواظ مستكبر، دي الصفة اللي النبي اختارها أنها تكون دي صفة أهل النار والعياذ بالله. فالمصر على استكباره رغم كل التحذيرات دي من النبي عليه الصلاة والسلام والآيات اللي سمعناها، للأسف ببساطة بيتغفل عن حقيقة كبره أو بيبررها بالاستحقاق. ممكن هو وتلاقيها ساعات بتبان كده في وسطك، تتعرفش أنا مين؟ تتعرفش أنت تتكلم مين؟ إيه يا عم هتكون مين؟ مهما كان يعني، يعني لو جبتها في هذا السياق، في سياق الاستعلاء، فأنت على خطر عظيم. يعني عتل بعد ذلك زنيم، قال لك العتل هو الغليظ، غليظ الطباع، غليظ الكلمات، ده معنى العتل. الانسان اللي بيقولها في هذه السياقات على خطر عظيم، اللي هو يعني ممكن واحد مثلا يقدم نفسه، ممكن ما سيدنا يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ده مش مقام كبر، في ناس بتخلط بين انك انت تقول مثلا زي اللي بيقدم سي في بشغل مثلا هتقول عليه ساعتها مستكبر، لا ما هو بيقدم بيقول انا يعني اطلب هذه الوظيفه عشان انا عندي امكانيات ومؤهلات معينه وهنفع في الوظيفه دي، ده مقام تاني. لكن مقام بقى ان واحد ما قدركش قدرك كده بالشكل اللي انت عايزه، ايه ده؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ انت ما تعرفش انت بتقول ايه؟ انت ما تعرفش انا مين؟ انت ما تعرفش انا ابن مين؟ يبدا ايه كده؟ السياق ده سياق خطير جدا. ولذلك النبي بيشرح مره معنى الكبر فبيقول ايه؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. وهنقول ده، وده على فكره اجابه السؤال ده، اخونا هشام بيقول ما تنساش كيف لا يشعر انه عنده كبر. ما هو انا بقول اهو في علامات للكبر، اهو في معاني للكبر، شوف المعاني دي وقصها على نفسك. بطر الحق وغمط الناس، يعني ايه بطر الحق؟ يعني يجي له الحق، يعرف مثلا دليل شرعي، يعرف آية معينة أو حديث أو كده، زي المشهد اللي يعني أضرب مثال واقعي بيتقال الأيام دي كتير، المشهد اللي في المسلسل اللي عامله إبراهيم عيسى، والممثلة بتقول، أنا قرأت المشهد الحقيقة ما شفتوش بس قرأت التفاصيل بتاعته، بتقول للشيخ بتسأله على حكم شرعي، أين كان الموضوع، مش هدخل في المسألة الفقهية وإن كانت مسألة سهلة أصلا وفيها حديث، لكن وهي بتسأل السؤال، نموذج للكبر أهو، نموذج بمعنى بطر الحق. فطبعا لازم إبراهيم عيسى وهو بيكتب لازم يجيب الايه، الشيخ ضعيف والشيخ ما عندوش قدرة على ان هو يستدل الكلام، وانا ده كلام الفقهاء، ده كلام ايه كلام الفقهاء؟ ما تقول يا عم الدليل، مش انت شيخ، يا اما مش عارف الإجابة خلاص قول لها احلها على حد تاني، لكن لازم يطلع كده الشيخ ضعيف وما عندوش حجة. المهم يعني نكمل المشهد عشان نفهم يعني ايه بطر الحق. وانت لما تفهم معنى الكبر تقدر تلتمس في نفسك لو انت عندك الشعور ده وتبدا تصلحه. ف لما الشيخ اجابها قالت له لا طبعا، هات لي من القران، هات لي من طب هو اجاب ماشي، المفروض ان هو انت جاي تسالي عن فتوى، فهات لي من السنه، هات لي بكده. فلما قال لها ده كلام الفقهاء فردت الايه المساله دي. طبعا سياق المشهد ان برضه الشيخ كلامه ضعيف، المفروض ان انت لو انت صادق قول كلام بالادله بتاعته واقدر فندها لو انت بتعرف تفند يعني، لكن ان واحد يرد الحق اذا جاءه بغير دليل مقابل وبغير بينة من عند الله عز وجل، ده اسمه بطل الحق، رد الحق. يعني هو مستكبر انه يتبع، مستكبر انه يمتثل. فقالك ان ده المعنى الاول، معنى الكبر اللي النبي قاله بطل الحق. والمعنى الثاني غمط الناس. يعني ايه غمط الناس؟ قالك الغمط في اللغة هو الازدراء، هو التحقير من شأن الاخرين. ولذلك الحديث لفظ الحاكم قال ايه؟ الكبر من بطر الحق من بطر الحق وازدرى الناس. وازدرى الناس، يعني في لفظ غمط الناس وفي لفظ ازدرى الناس. ازدرى يعني احتقرهم، انك تحس في لحظة من اللحظات ايه ده، انت بتكلمني زيك زي كده، انت ما بتعرفش انت مين وانا مين. لو الشعور ده تسرب للنفس لحظة، لو الشعور ده الانسان، اذكر مرة قرأت للدكتور احمد خالد توفيق رحمة الله عليه، انه كان كاتب مقالة كده، ان ابنه شافه قاعد في مكان مع عامل من العمال، يعني فقاعد معاه وبيتكلم وبيدردش وكده. ورحمة الله الدكتور احمد كان متواضع، يعني نحسبه كذلك ونزكي الله احدا. فابنه زعل بيقول له، يعني الدكتور احمد كان استاذ في كلية الطب، قال له انت قاعد مع عامل، انت زعل. فأجاب إجابة جميلة جدا دكتور أحمد، وهو أولا قال إنه عنف ابنه جدا على النقطة دي، لأن ده كده تسرب لمعنى الكبر. هو شايف إنه هو ده أحسن من ده، ومحدش يعرف مين أحسن عند الله سبحانه وتعالى. إحنا كلنا من آدم، وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. فلما قال له كده قال له إيه؟ قال له ده إنسان بيعمل مهنة شريفة، بيتكسب بالحلال، وإنسان منتج، وإنسان ما فيش فيه مشكلة، وما ما فيش حاجة تمنع إن أنت تجلس معاه. اول ما تحس ان لا انا في مقام وهو في مقام، هنا يجي المشكله بقى، هنا يجي غلط الناس، او الروايه الثانيه وازدرى الناس. عشان كده الحل الوحيد لما نيجي نلاقي المشاعر دي بتتسرب من القلب، وعلى فكره المشاعر دي بتتسرب اكتر لما يكون لها اسباب. يعني مثلا انسان فعلا ناجح، انسان فعلا معاه شهاده عاليه، انسان فعلا في منصب كبير، هنا دي بتبقى الخطوره. ولذلك كان من السلف من يرفضوا مثلا ان هم يتولوا مناصب القضاء مثلا، ومشهورة جدا عن أبي حنيفة وغيره، إنه كانوا لا مش ليه، كانوا بيخافوا على نفسهم من الحاجات دي، إن هو يبقى في مقام استعلاء أو يورثوا المقام ده، هذا الاستعلاء. ولذلك كان ابن المبارك وسفيان الثوري، ما أنا قلت لكم أثر امبارح عن الاثنين، كانوا في نفس المقام برضو في الحج، فرايحين يسقوا ماء، يعني جايين ياخدوا ماء، فهم الناس مش عارفاهم طبعا، ما كانش في ميديا في الوقت ده، فده مش معروف. هم عارفين ان في حد عالم كبير اسمه عبد الله بن المبارك، وعالم كبير اسمه سفيان الثوري، بس محدش مش كتير عارف شكله، يعني ما فيش ميديا، فمحدش عارف شكلهم. فدخلوا يسقوا الماء فدفعوا، ناس دفعتهم وتدافعوا كده عليهم، ومحدش يعني اداهم الايه التوقير المعتاد في مجالس العلم. هم في مجالس العلم لا، ده عبد الله المبارك جاي، ده سفيان الثوري جاي. فقال سفيان الثوري كلمة، قال كذلك العيش حيث لم نعرف ولم نوقر. ليه قال الكلمة دي؟ لأن اللحظة دي، اللحظة اللي هو دفع فيها، هو حس أنه إنسان عادي. في مقام تاني ممكن الناس بتوقره قوي وساعات. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد ماشي وراء حد، قال إيه؟ فتنة للتابع وذلة للمتبوع. فتنة ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. انت ممكن اصلا بتفتن المتبوع بمبالغة شديدة جدا في الاحتفاء بي، ويا شيخنا ويا امامنا ويا عظمنا ويا كذا، ده ممكن يكون فتنة لي اصلا ممكن. فشوف السفيان الثوري قال ايه؟ قال حيث لم نعرف ولم نوقر. شخص عادي، انسان عادي، وانه جاي يشرب، فمش الناس بتتدافع وزحام في الحج، فعادي خالص، حس ان دي العيشة، دي طبيعة الإنسان. لكن لما يكون كل اللي حواليك أو في أسباب بتحول بينك وبين العيش بتواضع، دي بتبقى مشكلة خطيرة جدا، وده بيخلي الإنسان من غير ما يحس. عشان كده دايما لاحظ نفسك في الحتة دي، لو عندك شيء من الأسباب اللي ممكن تورث هذا الكبر، زي مثلا ده أقولك منصب، جاه، مال، شهادة، خلي بالك إن ده تبدأ تفكر نفسك بحقيقتك، وتبدأ تفكر نفسك ببداياتك. وهنقول دلوقتي أشياء في القرآن رب العالمين علمنا إزاي ما نغترش، وإزاي ما نتكبرش لما نتذكر أصلنا، أن تعجبني وقد خلقتك من مثل هذا، من مثل البصقة، أنت مخلوق من هذا، فبتتكبر على إيه؟ ولذلك أذكر أثر برضو عن سيدنا عمر بن الخطاب، لما أهدي برزولا حصان كده من اللي بيتمختروا كده، يعني غاضب جدا، وقال انما اهديتني شيطان، لان المشي بتاعته والتبختر بتاعه هو راكبه كده ممكن يورث في الانسان هذا العلو من غير ما يشعر. فما تخليش حاجه تسمح ولا تخلي حد من اللي حواليك يعني ما تسمحش لحد انه يخليك تشعر بهذا الكبر بكثره الثناء بكثره المدح. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما واحد قعد يمدح اخاه قال له قطعت عنق صاحبك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان انت كده فتنته، انت كده حسسته ان هو عنده اسباب للكبر. يعني لازم الانسان دايما يفكر في النقطه دي. ما تفتنوش الناس يا اخوانا. انا احيانا بشوف حاجات بتتعمل مع اهل العلم واهل الفضل وهم طبعا على الراس والعين، لكن يا جماعه خافوا على قلوبهم. طيب لما تقعد كل ما تشوف الشيخ تقعد تبوس، ناقص تبوس رجله مش تبوس ايده. ليه؟ وهل ده الهدي؟ هل ده هدي النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل ان انت تقعد تعظم قوي من شان الانسان؟ خاف على قلبه، حتى لو بتحبه خاف على قلبه. والله احيانا الواحد يعني بيشوف حاجات. يلا يعني حديث يوسف جمعه، فخلينا نتكلم في المشاعر القرانيه احسن بدل ما نقعد ايه نزعل نفسنا ونتكلم في الحاجات دي. فشوف بقى العقوبه، بقول لك ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا كل ايه. دي من اخطر عقوبات الكبر، ان يصرف المتكبر عن طريق الله عز وجل، ان تعمى عينه عن رؤيه الحقائق القرانيه، ان يختار دايما سبل الشر، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. دي عقوبة والله إخواننا، إن ربنا سبحانه وتعالى يطبع على قلبهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال برضو في سياق الآيات إيه؟ قال الذين يجادلون، دي في غافر، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله. لسه كنت قايل لكم المشهد أهو، اللي بيجادل في آيات الله من غير سلطان، إيش عرفك أنت؟ انت تعرف ايه في الدين عشان تجادل في الدين؟ انت تعرف ايه في الدين عشان لو تعرف وعندك بينه مفيش مشكله تجادل بالتي هي احسن، لكن كده وخلاص لا مش عاجبني الكلام ده، لا اصل انا مش مقتنع. يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. طبع عقوبه اخرى مفزعه من عاجل عقوبات الكبر، الطبع على القلب، قلب القاسي الغليظ اللي قد من صخور الكبر واكتسب ران العلو واحاطت به اسوار الغرور، ده بيطبع عليه لو اصر واستكمل في هذه الاغترارات وهذه التكبرات. للاسف الشديد هيهوي في يوم القيامه ويحشر امثاله كالذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتكبرون يحشرون يوم القيامه كامثال الذر يطأهم الناس باقدامهم. الذر يقصد هنا الدم، بيبقوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم في اليوم ده يحشر. اسمع الحديث تاني، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، وفي رواية يطأهم الناس. اللي ملأوا الأرض كبر وعلو اهو بقوا في حجم حشرات، في حجم هوام الأرض بل أشد هوانا منهم. ومن يهن الله فما له من مكرم. ثم يكمل النبي بقية الحديث وهو بيتكلم عن إذلال. ده عقوبتهم الإذلال. ليه؟ لأنهم كانوا بيستعلوا على الناس، بيتكبروا، بيغمطوا الناس، بيبطروا الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن بقية عقوباتهم جزاء وفاقا على استكبارهم، قال يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. ده ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. ليه يا رسول الله؟ لأنهم تكبروا في الأرض. خطورة الكبر يا إخوان، المشاعر دي لازم نخاف منها، لازم نخاف أن تتسرب في قلوبنا مشاعر الكبر. تخيل يسقون من عصارة أهل النار، عصارة إخوانهم المستكبرين وعرق أوليائهم المستعلين على الناس. ليه؟ لأنهم لم يقبلوا التلذذ بنعمة التواضع. التواضع نعمة يا إخواننا والله العظيم. ولذلك الكبر في القرآن ده مواضع كثيرة جدا، يعني مش عايز يعني أطول عليكم لأن في ناس برضو اشتكت إن البث بيبقى طويل. أنا عايز يعني نحاول نختصر على قدر المستطاع، بس مواضع كلام المستكبرين ومصيرهم في الآخرة كثير جدا. يعني شوف مثلا قول الله عز وجل وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. الآية دي من أهم الآيات السورة السبق اللي ربنا بيستعرض لنا فيها الحوار الخاص بالمستكبرين ومن استضعفوا. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وفي النار ربنا يذكر لنا مشهد برضو الكبر بيبقى مصيره ايه، وإذ يتحدون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وكلم عن الأقوام، في أقوام عذبوا بسبب الكبر. قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. مش بقولك إن خطورة وجود أسباب للكبر إن أنت ممكن الشعور يتسرب لقلبك. عاد فعلا كانوا أقوياء، رب العالمين قال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانوا أقوياء فعلا. هذه القوة أدت إلى هذا الاستكبار لما نسيوا مين اللي أعطاهم. لذلك ربنا قال إيه، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. شوف بقى الإجابة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. إنك تفكر نفسك مهما كنت قوي، مهما كنت على علم، ومهما كنت على جاه وعلى منصب وعلى مال، الله عز وجل أكبر. لما اتكلمنا في التعظيم بقى من كام يوم، إنك تفكر نفسك أن الله أقوى، أن الله أعظم، أن الله هو الذي أعطاك كل شيء. لذلك ربنا بيقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. معنى مهم جدا، إزاي إن هم ينسوا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. لكن بيبقى السبب زي ما قلت لكم إن تكون في معايير الناس بتحكم بيها على المقام، معايير المال المنصب الجاه، فيبدأ ينسى اللي اداله، يبدأ ينسى مين اللي أعطاه، مين اللي رزقه، مين أقوى منه، مين أكرم منه، مين أغنى منه. الله هو الغني سبحانه وتعالى، والله هو الغني عن العالمين جل وعلا. لذلك زي ما بقولك دايما بتلاقي من صفات أهل النار متكررة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا ألا أدلكم على أهل النار كل عتل جواظ مستكبر، برضو في القرآن كتير جدا. يعني في أصحاب الأعراف اللي كنا بنقرأها امبارح في آيات الأعراف، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، اسمع، وما كنتم تستكبرون. بينادوا أهل النار بيقولهم وما كنتم تستكبرون، كانت الكبر صفاتهم دايما. وإذاك رب العالمين بيقول في سورة النحل إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، وربنا لا يحب المستكبرين. ولذلك ربنا قال على الجهنم، على جهنم إنها مثوى المتكبرين. اسمع برضو في نفس السورة في سورة النحل ربنا بيقول إيه، فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فلبئس مثوى المتكبرين، مثوى المتكبرين النار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى برضو في سورة الإسراء شبه وصية سيدنا لقمان اللي قلناه، ربنا بيقول هنا في سورة الإسراء، في وصايا سورة الإسراء، ولا تمشي في الأرض مرح إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. دي برضو من الوسائل اللي تفكر نفسك أنت بتكبر على إيه، تكبر على إيه. ما تشوف خلق الله عز وجل، ما تشوف الجبال مثلا. يعني واحد مثلا إيه جسمه حلو كده و ماسكولر كده وراجل عضل وعامل فورمه، فيبدا يمشي كده ويتبختر، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. خلق من خلق الله عز وجل، لن تبلغ هذا الخلق. تتكبر على ايه، تغتر ليه؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وكل الخلق اللي انت فيه حتى لو هو خلق حسن، واحد مغرور بجسمه، واحد مغرور بشكله، واحد مغرور بعلمه او بذكائه، مين اللي اداك كل ده؟ ليه بننسى؟ تغتر ليه؟ ده هو الله عز وجل هو الذي رزقك، هو الذي أعطاك، وهو الذي خلقك، وهو الذي سواك فعدلك جل وعلا. فعلى إيه بنغتر وعلى إيه بنستعلي؟ للأسف الشديد عشان بننسى الكلام ده. فمن أعظم الحاجات اللي تخليك ما تغترش وما تتكبرش إنك تفتكر أنت إيه مصدر الحاجات دي. أنت بذكائك بعلمك هو ده اللي قاله قارون، إنما أوتيته على علم، لكن لا، هو فضل من الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال كلام الناصحين لقارون قال لهم ايه، قالوا له وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. فكروه، اللي عندك ده كله مين اللي اداهولك؟ الله عز وجل. فكر نفسك اي حاجه تدعوك ان انت تغتر او تستعلي او تتسرب مشاعر الكبر والغرور الى قلبك، فكر نفسك مين اللي اداك، مين اللي اعطاك، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك. الله هو اللي احسن لك لما اعطاك الحاجه اللي انت مغتر بيها او تكبرت بيها دي، سواء تكبرت بمال بقوه بجمال اي حاجه، الله هو اللي اداها لك سبحانه وتعالى. انك انت توصل لمرحله ان انت تنسى ان انت من نطفه، رب العالمين بيقول لك خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين، انت اصلك هو ده، تفتكر اصلك وتفتكر ان الله عز وجل هو الذي سواك فعدلك، وهو الذي اعطاك ورزقك واداك كل اللي عندك اللي انت بتختار بيه دلوقتي. الغرور والكبر ده سببه ايه؟ انت كسبت حاجه من دي بعلمك؟ طب ما هو مين اللي علمك؟ علم الانسان ما لم يعلم. لازم نفكر نفسها بالحاجات دي يا اخوانا. نماذج الكبر في القران نسيوا الموضوع ده. عاد قالوا من اشد منا قوه؟ عشان كده ربنا فكرهم قال لهم اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. قارون قال انما اتيته على علم من عندي. ربنا سبحانه وتعالى خسف به وبدار الارض. لذلك تلاقي الايات والاحاديث ربنا بيفكرك باصل خلقتك، ان تعجزني ابن ادم وقد خلقتك من مثل هذا. والنبي عليه الصلاه والسلام هو بيقول الحديث ده بصق في يده من مثل البصقه. هو ده اصلك. تتكبر ليه؟ تعلو ليه؟ تستعلي على الناس ليه؟ ما كلكم من تراب، كلكم من نطفه، كلنا من نطفه. لذلك ربنا بيقول في سوره مريم اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يك شيئا. انت ما كنتش حاجه اصلا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر، لا لك قوة ولا ناصر في هذا اليوم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. من نطفة، شوف كم آية ربنا بيفكرك ليه، بيفكرك بهذا الأصل. في سورة عبث برضو من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. ليه بيفكرك بده؟ ليه؟ ليه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة تاني أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ربنا سبحانه وتعالى جعلك سميع بصير. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، من طين. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ربنا سبحانه وتعالى بيفكرك، بيفكرك قد إيه إن كل الأصل أحسن الله لك يا شيخ محمود، ربنا يرفع قدرك. بيفكرك إن أنت مخلوق من طين، مخلوق من نطفة، مخلوق من صلصال من حمأ مسنون. فبتتكبر على إيه؟ من صلصال كالفخار. ألم يكن نطفة من مني يمنى سورة القيامة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ده أصلك ودي بدايتك. لما يتسرب هذا الشعور إلى نفسك، وقلنا إزاي تعرفه، تعرفه أول ما تحس إن أنت بدأت تفكر إن مين فلان ده، إزاي هو إزاي بيكلمني كده. هو مش بتكلم لو أساء، لو واحد أساء أو أخطأ لا دي حاجة تانية، لكن إن واحد يتبسط معك وأنت تحمل هم هذا، أو تستشعر إن أنت أعلى منه أو أفضل منه. لا تفتكر بقى اللي هنتكلم عنه بكرة بقى إزاي بقى نتواضع لله عز وجل، وإزاي نتمثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا الأثر، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف، رجل جاي من سفر فجاي يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف، وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام يهتز كده. فقال له النبي، شوف بقى الفرق، شوف الإحساس بالتواضع الحقيقي، التواضع القلبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم. فقال يا هذا هون على نفسك فلست بملك. هو الرجل جاي بقى فاكر أنه هو قدام ملك ولازم بقى يعني، قال لست بملك. شوف الكلمة الطلعة بسيطة إزاي، لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. إنما ده ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. ليه بيقول كده النبي عليه الصلاة والسلام؟ دي برضو من الوسائل اللي انت يعني تبعد عن الكبر بيها، انك تفكر نفسك وانك ممكن تجهر احيانا بده. مش تقعد تهين نفسك، محدش بيطلب ان انت تقعد تقول انا وحش ولا كده، بس هون على نفسك شوية. ممكن في لحظة من اللحظات تقول انا والله لا انا اقل، اللهم يعني حتى اقولها حتى بطريقة الدعاء، اللهم استرنا واياك، يعني حتى اقولها كده. فكر نفسك لما تلاقي الانسان اللي قدامك كده معظمك قوي، شوف النبي رد قال ايه، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. لما السيدة عائشة قالت له هل أكلت متكئا؟ قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا عبد. النبي بيفكر نفسه وبيفكر الناس حواليه ليه؟ عشان يطرد هذه المشاعر، المشاعر التي إن وجدت في القلب لا يدخل الجنة، أعوذ بالله من الكبر ومن المتكبرين. بكرة إن شاء الله نتكلم بقى عن الجزء الثاني، المشاعر الإيجابية بقى، التواضع، وإزاي نصل إلى هذه المشاعر العظيمة، مشاعر التواضع، وأن نمشي على الأرض هونا كما عباد الرحمن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.